أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاءني فتى يسأل سؤال موفق، نسأل الله يوفقنا وإياه لما يرضيه. فقال: اذكر لي علاج قسوة القلب. اولا بعد حمد الله وقول الحمد لله رب العالمين الذي علمنا من العلم ما به إن شاء الله نستقيم، أقول تعريف قسوة القلب هي حالة تعتري القلب تضاد رقته وإقباله على الله وتتفاوت القسوة. فأقسى الناس قلبا الكفار، ثم من أهل الإسلام أكثرهم غفلة وأبعدهم عن ذكر العلي الغفار، بحسب ذنوبهم تتفاوت قسوة قلوبهم. وقد توعد الله القاسي قلوبهم، لأنهم هم تسببوا في القسوة، فيدل على إيش؟ أن القسوة أمرها اختياري. فقال: ويل للقاسي قلوبهم من ذكر الله، توعدهم بالويل. فكان سبب قسوتهم إذن الغفلة عن القيام بدين الله من توحيده والتعلق به وذكره وقراءة كتابه وترك الذنوب والشبه، فلا زالوا يتعاطون أسباب القسوة حتى وصفت قلوبهم بالقسوة، فصاروا بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن مجالس العلم، بعيدين عن طاعة الوالدين، بعيدين عن تحري الحلال في التجارة، قاسية قلوبهم. ولهذا القلب القاسي قصة خرجها مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا قيل، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه صفة القلب الذي قسى بالذنوب يصبح هواه دينه. ممكن يصلي جماعة، ممكن يصلي جماعة لأنه تعود على صلاة الجماعة فيفعل العبادات والفرائض عادة، حتى بعض المستحبات كصيام عاشوراء. لا يفعلها من قلب لين مقبل على الله خاشع له خاضع لدينه، إنما لعادة، اعتاد الناس أن يصوم عرفة يصوم معهم، يعتاد يصلي الفريضة يصلي الفريضة، فتتفاوت إذن قسوة القلب. كالكوز مجخيا أي هذا الكأس وهو الكوز إذا جخيته أي قلبته لا يقبل الماء لأنه معكوس منكوس. فالقلب القاسي تجده لن يستجيب لك إذا نصحت صاحبه، يهز راسه كذا وفي نفسه أنه لا يستجيب لك. الله يهدينا الله يهدينا. فيدخل نصحك إلى أذنه اليمنى ويخرج من اليسرى، لا يستقر في قلبه لأن قلبه كالمرمرة لا ينفذ إليه الخير. وإن شاء الله الله يهدينا بعيد، الله يهدينا ويتبسم ويعطي من المجاملة ما يصرفك، يعني يقوله بالعام يصرفك، يقول إن شاء الله الله يهدينا الله يهدينا، ولا ينوي يفعل ما تقول ولا يفكر أصلا. إلا ما أشرب من هواء، يمكن يفعل أشياء لأنه لا يجد هواء يمنعه فيفعلها، لكن تأتي شيء خالف هواء لا يمكن ولا يسمع أصلا. وحينئذ توعد مثل هذا بالويل من جهتين، في القرآن والسنة. القرآن ما سمعته هو قول الرحمن، فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله، فمن آثار قسوته أن أصبح لا يذكر الله إلا قليل، لذلك يبقى قلبه في قسوة. ولا يلين القلب مثل ذكر الله وقراءة القرآن، فهو لا يذكر الله أصلا إلا قليل، لا يتدبر القرآن، لا يقرأه، لا يذكر أذكار الصباح والمساء. إذا ذكر الله في المجلس ضاق صدره وقام عنه، كما ترى بعض الناس في المسجد يرقبهم، ربما يكون في الصف الأول، يبدأ المعلم الكلمة إن الحمد لله فيفر الباب، ما يستطيع يجلس، نعوذ بالله، ويكرر ويكرر، هل عندك شغل؟ طائرة تلحقها؟ يقول ما في، بس ثقيل كلام الله على قلبي، نسأل الله العافية، ما يستطيع يحضره ولا يسمع، نسأل الله العافية، ولا يحضر من ذكر الله إلا ما يحس فرض عليه ويخاف أو يعتاد عليه مثل الجمعة، إن كان فيه بقايا من لين. فالكوز إذا جخيته لا يقبل الماء، وهذا لا يقبل منك نصحا. الجهة الثانية السنة، وذكرهم رسول الله وتوعدهم بالويل قاسية قلوبهم، والذي من صفاتهم أنهم يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ذكر أن هذا الأمر حرام ويفعله، حرام يفعله حتى يتوفى من غير توبة نصوح. أي والله. فروى يعني الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل ويل. تذكر هذا الويل مع الويل ذكره الله، وهذه كلمة تهديد وعيد. ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يا الله. فشبههم النبي بالأقماع، والقمع هو الذي إذا وضعت الماء من أعلاه لا يستقر فيك الإناء بل ينفذ من أسفله، وهذا لا ينفذ في قلبه النصح والوعظ والتذكير والزجر، فهو يدخل من هذه الأذن ويخرج من الأخرى، لا يستقر في قلبه فيعمل به، ولا يلين قلبه الوعظ، بل ربما يزيد قسوة بقوله القاسي قلبه: إن تعلمني أنا أعرف هذا الكلام ما يخفى عليه، أو يقول: شأنك يا خلك في حالك. هذه من عامة القسوة، لا يقبل النصح، يحتوي قلبه على الكبر الذي يرفض الحق، بطر الحق، قال الكبر بطر الحق وغمس الناس ازدراءهم، فهذا من دلال قسوة قلبه. قال: ويل لأقماع القول، يعني من أمتي، سيكون من أمتي يعني من يشبهون الأقماع فيما يتعلق بالقول والقمع في الماء، لا هؤلاء قمع أقماع في الماء في القول، كما أن هناك قمع في الماء لا يستقر فيه، هناك ما يشبه القمع لكن في القول والوعظ والتذكير والقرآن والآيات والأحاديث وكلام العلماء والصالحين لا ينفذ إلى قلوبهم، يدخل من أذن ويخرج في أخرى ويصر على الأفعال وهو يعلم أن هذا لا يجوز. فقال النبي ويلهم كيف يصروا على الشيء هذا وهم يعلمون أنه حرام. فهذا الذي منعه من الاستفادة من الوعظ والتذكير قسوة قلبه، لم ينفذ كلام القلب. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن بعد هذا الترهيب نذكر الترغيب بأن العبد إذا جاهد نفسه حتى لان قلبه من مرض القسوة لان يستفيد، يصبح الذكر كثير في لسانه، الجلوس للعلم أكثر، العمل به إذا سمع شيء من العلم أعظم من ذي قبل، راحة القلب ونعيم لكل واحد، كل واحد الآن يبحث عنها، يتميز بها صاحب القلب اللين، يحس براحة دائمة، يعني كما صاحب القلب يحس بدوامة مثل ضيق الصدر إنه دخله المرض. تذكر مرض الإنفلونزا دخل الجسم، داء الإنفلونزا البكتيري أو الفيروس صح، كيف يصبح الإنسان يا أخوان جسمه كله في ضيق؟ ولا المرض دخله ولا يستريح إلا بجيل حمى ويتعافى منه، يحس بلذة راح عنه المرض. ولا كذلك من دخل قلبه القسوة قلبه مرض تجي فيه ضيق، ويضيق أكثر لما يعرض عليه ذكر الله أو عندما يقرأ القرآن ويقرأ كلمتين القرآن ويقفله، قسوة قلبه تمنع من كثرة القراءة، ما يلين عن ذكر الله ولا يخشع قلبه إذا ذكرت آية مهما كان فيها من تخويف ووعيد، لا تدمع عينه. فلين القلب يدمع عينه ويخشع قلبه، لين القلب هذه من فوائدها، وهذا من الترغيب للحصول على وصاحب القلب اللين في الخلق محبوب، يدعو له الناس، اللين قلبه يؤدي لحسن الخلق والبشاشة مع الناس. أما صاحب القلب القاسي تجد تترجم قسوته على ما لا وجه في مقابلة الخلق والسلام عليهم، فوجهه كقلبه في الصلاة في الصلابة والشدة عياذا بالله، فينعكس ما في قلبه على ما في وجهه بل على جوارح. نسأل الله العافية. ومن علامات القسوة لا شك الإعراض عن حلق الذكر والإحساس بالثقل فيها وكراهة سماع الخير. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلوا قلبه بهذه القسوة لم يجلس في الحلقة من آثار القسوة، أعرض عن مجلس الذكر وخرج باب المسجد ولم يقعد ولم يلين قلبه للذكر، مع أن الرسول كان هو الذي يقود الحلقة، يعني هو المعلم في الحلقة الرسول نفسه، فخرج من الباب ولم يجلس، فقال أعرض، فأعرض الله عنه. سوى إعراضه قسوة قلب، قيل نفاق وقيل موحد لله ليس منافق لكن عنده تقصير أو إعراض عن العلم، سبب هذا الإعراض قسوة القلب باختصار، قسوة. فقاسي القلب لما يعالج قراءة القرآن يحس بضيق، فيقرأ آيتين ثلاث أربع كأنك تعذب وأنت تقول له اقرأ القرآن، كأنه قلبه يتعذب بالقراءة، فسرعان ما يستريح زعمه ويغلق المصحف ويكون بمثابة الجرح. الجرح الآن إذا وضعت عليه مطهر يحس بحرقان فيه لأنه يقتل الجرثوم الآن الحرقان، العضو مريض فيقول خلاص يكفي تحط قطرتين ثلاث. لكن إذا تطهر الجرح وتعافى صب ما شئت ولا. وذلك لما جاء القحطاني يذكر مناقب عثمان اختصر على أنه قرأ القرآن في ليلة، وأظن عرفتم الآن ليش. بعض المشايخ انتقد القحطاني وكلمني فقال أندهش من القحطاني، ترك فضائل عثمان تجهيز جيش العسرة، يعني نفق الدولة جهز جيش ذهابا وإيابا بما يحملون عليه وبالزاد وبالسلاح جيش كامل. قال أين هو عن هذا؟ فقلت في نفسي بل أنت الأخ الذي أخطأت، لأنه إذا كان أو من دلائل لين قلب عثمان أنه فعل ما يجوز شرعا أن يختم الإنسان القرآن في ليلة، يجوز ما أنكر عليه أحد. فكل إنسان يقرأ كل القرآن في ليلة يدل على طيب قلبه ولينه، مما يكون منقبة تعرف بها خير هذا الرجل وفضائله حتى وصل لهذه المرحلة. ولذلك من ابتلي بالقسوة لا يستطيع أن يطول في قيام الليل، يقرأ آيتين وينام ما يقدر يطول، قلبه يحتاج العلاج ما يقدر يطول. مع قول النبي أفضل الصلاة طول القنوت، يعني كلما قعدت تقرأ 5 صفحات 9 صفحات وانت الليل في قائم خير لك، يقول لا ما أقدر أقرأ 3 آيات ويروح ينام. فالهرب الفراش عنده أحسن من تعذيب قلبه بالقراءة في القرآن، ويحس بعذاب بسبب قسوة القلب. كذلك حضور حلقات العلم يحس بعذاب عند سماعها وحضورها، فيهرب إلى باب المسجد فلا يجلس في الحلقة من دلال قسوة القلب، نسأل الله العافية. وحينئذ نختم هذه النصيحة أو هذه الوصية بأسباب لين القلب. فأعظم سبب لين القلب مجاهدة النفس بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، يجعل لك الإنسان نصيب. كم مرة يوعظ نفسه فمن قسوة قلبه يغفل وينسى، كم مرة قيل له اختم القرآن في شهر لا يختمه، ترى هذا من علامة القسوة أنه ما سمع النصيحة. لا إله إلا الله. فالقرآن يلين قلوب عباد الرحمن، فعلى المسلم أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين نعم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن من أسباب لين القلب كثرة تلاوة كلام الله، يعني علاج، مثل ما يقال فلان عنده مرض بجلده يقول له الدكتور أخصائي الأمراض الجلدية خذ هذا الدهان ومرره، ليس مرة خلال شهر صباح مساء. هل قال له من مرة واحدة؟ فيأتي المسكين الذي يلين القلب يقول القرآن طيب، وينصرف من الحلقة ويقرأ حتى القرآن، يقول ما أحس كثير. يعني إيه من قال لك أن علاجها الآن عبر مرة؟ نسيت يوم كنت تأخذ الدواء الدهان أخذته 3 أشهر حتى تعالجت، ولا أنت بتعالج قلبك من مرة؟ لا، أدمن القراءة صباح مساء حتى تختم جزء في الشهر اعتاد فيلين قلبك هم مرة، لأنك قاعد تعال أنت في علاج نفسك، والمعالج يأخذ وقت لتطهير قلبه مرة. فليخشى هذا أن قلبه لا زال في قسوة، يقول خرات ما كذا وتركت، وشان هذا اللين هذا كيف يأتيك اللين؟ كمن يقول جلدي ما تعالج، أخذت الدواء ووصف لي الدكتور، ثم يزدري عمل الدكتور بسوء في الرأي وسوء الظن، يقول ما نفع والله الدواء، فينظر فيه الصادق يقول كم مرة أخذت الدواء وهل مشيت على المدة اللي قال لك هي الدكتور؟ قال والله صراحة لا، أخذته مرة وتركته. كيف تعالج؟ إذا العلاج ينقسم إلى قسمين، مادة ومدة، ولا مادة ومدة، هو بمادة بس فقط، انت اخذته مرة او قل مرتين ما استمريت عليه. وهي تسمع النصائح من الدكتور وتسمع من ايش الصادقين في اخذ الدواء، يقول الله مستعان زوجتي وصف لها الدكتور دواء وهي مريضة الان، طيب كمل ما استمرت عليه، اذن أعظها أن تستمر عليه حتى تتداوى. كذلك الرقاد، حدثني شخص كان يرقي امرأة عرضها للرقية مرة في اليوم والثانية، قال فبعد سنتين من الرقية مما أصابها من السحر أو العين، المرة رقم 97 في زيارتها للرقية سمعت صوت احتراق في بدنها بإذنه، شيء يقول ثم فاقت وتعالجت، كان علاجها مدته سنتين. إذن ابتلاء من الله ليرى صبر العبد على الدواء يصبر ولا. فارتفع عنها الداء بعد سنتين. أما يأتي الملول الضجور يقول والله قرأت أسبوع أو أسبوعين، طيب ما تعالج مريضك وكنت في الدواء تأخذ بانتظام، ولما جئت القرآن والرقية سقطت في الابتلاء، لا أصبر صابر حتى يكون العلاج. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قاعد تخلص نفسك، أنت تخلص نفسك أو زوجك من الأرواح شريرة تمنعهم من الخير، فلا بد تصبر حتى يشفيهم الله. وتحكي لك الزوجة ما أقدر أقرأ قرآن كثير، ما أقدر أحضر الدرس أحط الدرس وسك البث، واضح هذا يعني أرواح شريرة، ما أقدر أجي معك الدرس أتعب، مش تتعب ليش؟ استغفر الله، واضح الأرواح الشريرة تعمل عملها. طيب إذا قراءة القرآن وتلاوته بآداب القرآن، توضأ واستقبل القبلة واتلوه، وأن تريد أن تعرف معانيه تتدبر وأثر وجاهد نفسك التأثر به، عش معه وأن تقرأ، مو بقى القراءة كذا لا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، متى ما كان في القلب قفل بالتدبر بقي المرض، دبر حتى يليه وتنوي العمل به، هذا مفتاح اللين. وقرن مع القرآن ذكر الله، لأن الله نوع لك أنواع العبادات حتى لا تمن نفسك وتفجر وتظل في القسوة، بقيت في جرعة من القرآن أخذت جرعتك فيه سبحان الله والحمد لله الله الله أكبر، أفضل كلام بعد القرآن قلها. تذكر أن الدكتور أحيانا يعطيك لمرض واحد عدة أدوية ولا، ففيه دواء القرآن، فيه دواء، ولو لم يكن دواء إيش الفائدة منه؟ روى نبينا حديثا عن جدي عليه السلام، عن جده إبراهيم فلقيه ليلة عرج به. فقال له كما عند الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبته الماء وإنها قيعان، يعني أرض مستوية لا نبات فيها، أرض مستوية لا جبال فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي تكفر الذنوب وتنفض عن العبد الذنوب كما تنفض الشجرة ورقها كما جاء في حديث. فقلها وقت استراحتك أو ما بعد قراءة القرآن وأن تنتظر في الإشارة سبحان الله والحمد لله، هذا علاج ذكر الله لتلين القلب. ثالثا الجلوس في حلق العلم سيما دراسة التوحيد، فلا يلين القلب مثل التوحيد والتعلق برب العبيد، لأن التعلق بالدنيا يقسي القلب، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الهم كيف يكسب، ما همه كيف يلين قلبه أو ينجو من عذاب الآخرة، فلا همه كيف يصبح قلبه معظم لله ذاكر له بالعلم يكون ذلك، وهو غافل عن العلم خاص علم الاعتقاد صفات الله في العقيدة الوسطية الإلهية وأدلتها وترك الشرك وأسباب الوقوع فيه كما كتاب التوحيد دينك، هذان كتابان يلينان قلب القلب القاسي، كتاب التوحيد مثلا كتاب العقيدة الوسطية في الصفات والأول في الإلهية، كشف الشبهات يذهب عن قلبك الشبهات الشرك فيلين قلبك بالتعلق بغير الله. رابعا الزهد في الدنيا لمعرفة حقيقتها يرقق قلبك، لأن القلب ما دام متعلق بالدنيا قاسي، يعتقد أنه فيها السعادة وفيها الخير كل الخير، لكن إذا قرأ آيات وأحاديث الزهد وخصص وقتا لتمريرها على قلبه يلين. حديث الزهد مثل ما روى الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرد رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي بن كعب عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا. انظر النبي كيف رقق قلب العبد وزهد في الدنيا بذكر شيء يتكرر عليه، وهو أن كل واحد منا يشتهي قبل أن يأكل من طعامه ينظر إليه، لأن هذه النظرة تأتي بالشهوة للطعام، فالنبي ضرب مثل لهذا الذي تكثر منه النظر إلى طعامك، فقال انظر وقس حالك بالنسبة للدنيا بهذا الطعام بأن ترى ما يصير لهذا الطعام اللذيذ الشهي الذي قزحته وملحته، قال انظر لما يصير إليه، إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا وزوالها واضمحلالها مثلا، يعني وين قزعه وين ملحه، انظر ما يصير يصير لما يستهى من ذكره. وكذلك مهما زينت من نفسك أنت وركبت المراكب الفخمة والألبس الفخمة والأرصدة الضخمة في البنوك، فإنه يكشف عليك القبر بعد 3 أيام وإذا بك جثمان تعفنت منك واضمحل جمال الأركان وذهب العين بجمالها وأكل من البطن ما أكل أول ما ينتهي من آدم كما في الأثر بطنه الذي كان يحرص على لذتها، فأول ما ينتن بطنه في قبره. وما الدنيا في الآخرة كما في حديث الترمذي من حديث المستورد بن شداد إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا، هذه الدنيا فيرق قلبه للآخرة ويلين، يعني لا شيء قطرة في محيط لا تساوي شيء، وما رواه مسلم في صحيحه قال مررنا مع النبي في السوق أو في مكان بكبش أسك يعني صغير الأذن ميت، فقال من يشتري مني هذا بدينار، أو قال من يشتري مني هذا؟ قال يا رسول الله ترى لو كان، يا رسول الله لو كان حي لكان عيب ما حد يشتري هذا، لأنه أسك صغير الأذن، العرب يقرفون أن يأكلون شاة أذنها صغيرة كذا ما يحبونها. أحيانا النظر يعافي الشخص مثل الضب، كل ضب يتذكر مزاحف، لا لا ما ذبب تذكر النبي لما قيل كل ضب، مع أنه أهل نجد يقولون مثل السمك غليل وكذا، لكن في أشياء خلت النبي يقول لا تذكر كيف شكله وما كان بأرضه متعود عليه. كذلك العرب تزهد في الشاة إذا كان أذنها صغيرة، وذلك العربي لو عزمته وكان حي في عصرك وسويت له شاة مشوية ونظر الرأس لقل أذن صغيرة بدأ كذا يزولب معك ويأكل من الأرز ما يحط يده يمكن باللحم. قال لو كان حي يا رسول الله لما يعني اشترينا لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه قصة الدنيا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تساوي عند الله شيء، ما سقى منها كافر شربة ماء، تقول له كافر أعطي تكنولوجيا وكافر أعطي بلاد خضراء جميلة ونساء ودواب جميلات أعطي أعطي أعطي، قل هذا لأن الله يعلم سبحانه أنا ما تساوي الدنيا عندها شيء، فأعطاها المؤمن وأعطاها الكافر، لكن الآخر لا يعطيها إلا للمؤمن. فمثل هذه الآيات ومثل ما قال الله واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أصبح هشيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقتدرا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخيرا من ذلك وليس آخرا لأن هذا حسب وقتنا، ذكر الموت، زيارة القبور. يا أخي لين قلبك بزيارة القبور، وتذكر كلمات السلف وأنت تزور القبر مثل قولهم إذا مررت بالقبور فلا يغرك سكونها فكم من معذب صائح تحتها، معذب في الغيبة، هذا معذب في النظر الحرام والزنا، معذب في حقوق الوالدين، معذب لكن لا تشعر ساكنة. أسمع الله النبي عذاب رجلين في النميمة وفي تساهل في الطهارة، أسمعه النبي ولو شاء الله أسمعك مثلها، لكن قال لولا أنت دافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. عذاب القبر حق، زيارة القبور على الوجه الشرعي، لا تذهب تتمسح أو تدعو عندها هذا بدعة، إنما تذهب لكي تذكر الآخرة، زور القبور فإن تذكر إيش الآخرة. هناك أيضا لطائف تذكر في هذا الباب في باب قسوة القلب، وهي ترك طعمة الشبهة والحرام. تذكرون آدم لمن أكل أكلة لا تحل له نزل الأرض، فأكل الحرام أو الشبه قس القلب فطعم الحلال. قال ابن القيم المال المشبوه أو الحرام إذا أكلته يؤثر على قلبك ويؤثر جدا، فلا تطعمه، تطعم شبه أو حرام. كذلك اجلس مع الفقراء، راغم نفسك الأبية المغروء المعجبة، فجالس الجهال علمهم، جالس الفقراء، ضاحك الصبيان المسكين واليتيم امسح على رأس المسكين أو عفوا رأس اليتيم، وكله كالأب في حنوك عليه، واسعى في أمر الأرملة والمسكين، أن تأمر الناس بالصدق عليهم وتتصدق عليهم، فالصدق لها أثرها على القلب العظيم في تليين القلب، لأنها تذهب غضب الرب، فإن من أثار غضب الرب على العبد أن يقسي قلبه يعاقبه فيذهب غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن اللطائف في ذلك ترك فضول الكلام، انتبه، هذه آخر من آخر ما يهم في هذا الموضوع، وهو ترك فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام، فضول المنام، فإن مخالطة هذه الأشياء أو مقارفتها سبب في قسوة القلب. قال إياك كما يروى عن عيسى بكثرة الكلام، يعني بغير ذكر الله، فإن تقسي القلب، يتكلم شوي في الجوال، شوي يتكلم في العقار، شوي يتكلم في النساء، شوي يتكلم في كل شيء إلا ذكر الله، فينصرف المجلس وكنت قسوة في قلبه غفلة. قال النبي ما من قوم يجلس فيطير المجلس الجلوس بغير ذكر الله أو الصلاة على النبي إلا كان مجلسهم ترى حسرة يوم القيامة، والحسرة لها أثر في الدنيا قبل الآخرة، وهي قسوة القلب، ما يذكر الله. فلذلك يتفضل الله عليك لو كان حاضر فقيه في المجلس يحول المجلس الذكر، لطف الله بقلبك يوم كان هذا الفقيه في مجلسك. أما كلهم أهل الدنيا أعانهم الله، هذا يذكر شيء من الدنيا، هذا من الدنيا ما في ذكر، فقلبه يقسو طبيعة الحال. فضول المنام، ويحصل هذا في الإجازات، إنسان ليس عنده برنامج يقرأ في العلم ولا صلاة الضحى ولا شيء، يقوم الساعة 9 أيام إجازته ويجد البيت نايم، وليش يسوي؟ ويحط رأسه وينام لين الظهر. فضول النوم هي أول وهلة تقوم فيها دي، خلاص حاجتك من النوم، فإذا زدت قسى قلبك. يقول لما يقوم وانبسط مع أهل البيت، لا، قم صلي الضحى وتوضأ وارسل رسائل لقرابتك تحفظهم من اليوم الآخر، ذكرهم بكلام العلماء وفتاواهم في الطهارة والصلاة، ادعو إلى الله. كيف يعني ما عندك إلا تكلم الناس؟ تستوحش بالخلوة مع الله؟ هذا مرض قسوة. يقول قال الولد الإمام أحمد ما رأيت مثل أبي أصبر على الوحدة، لأن أباه كان مثل سفيان أو غيره. قال ألا تستوحش؟ ما نشوفك يعني. قال كيف استوحش من كان جليس النبي والصحابة؟ يقصد إيه؟ إذا جلس يمسك البخاري ويقرأ كم حديث، يقرأ القرآن، وكيف استوحش؟ والله يقول أنا جليس من ذكرني، ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، كيف استوحش؟ فبعضهم عنده قسوة درس الانفراد، هذا ما يقدر عليه، لا يبحث عن شيء، يسوي شيء، جوال، يزور، يروح بحر، قسوة، ما يقدر يقعد يخلو كذا، يقعد يسبح الله، يقوم صلاة الضحى، يصلي، يتوضأ، يستغفر كثير حتى يلين قلبه، من أسباب لين القلب كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي، ما يفعلها. شكى رجل، يروى أنه شكى رجل للنبي قسوة أو ذرب لسانه مع قرابته، فقال أين أنت عن الاستغفار؟ وينظر في سنة، لأن في سنة أبو إسحاق السبيعي، لكن الاستغفار فعلا يلين القلب. شفت بعض المشايخ يذكرون هذا الحديث ويتواردون على هذا النحو، ما شفت رواية له كذا، يقول شكى للنبي كثرة إساءة قرابته له فقال استغفر لهم. لا، مو مهم، ما روي بالطريقة دي، كما أرسله لي بالأمس، روي بطريقة أنه لي ذرب على لساني على قرابته، هو المخطئ، قال أكثر من استغفار. أين أنت الاستغفار؟ مو بأنهم أنه إذا دعا لهم واستغفر لهم حبهم. بعض الناس أول ما يشوف يعني أنه شيخ لابس لبس الشيوخ يبدأ يروي الحديث اللي قاله، لا تسوي مقاطع حتى تثبت في الحديث، ثبت في الحديث حتى تنشر الحديث، خاصة هذا فيه نظر، فيه أبو إسحاق السبيعي فيه رجل مختلط، إذا له شاهد ثاني الله أعلم، لكن ما روي بطريق أنه قرابتي يسيئون إلي فأمره النبي بالاستغفار لهم
ثم يصيروا يحبونه. كيف تخلي قاربك يحبونه؟ استغفر له. مو كذا الحديث مروي، مو هكذا. أرسلوا لي البعض من أمس وأفهمت أنه مو كذا رواية الحديث، مو بالطريقة هذه. خرجه النسائي في عمل يوم الليلة من غير هذه المثل، مو بالطريقة طبعا. الطريقة دي رواية المثل مشوقة للناس صحيح، لأن كثير من الناس يسيئون أقاربهم له فيقول خليهم يحبوني أستغفر له، فتحدث. لما وروي الحديث بالطريقة هذه ولا عرف له أصل يكون محدثة، إن عندما يخليهم يحبوك استغفر له، ما عندنا نص فيها. والحديث الذي لا أصل له لا يعمل به أصلا على أنه النبي قاله. طيب إذن قم يا أخي، لا تنام في الإجازات كثير طول النوم، نايم. يروح يصلي الظهر ويرجع ينام العصر، يقول إيش عندي البيت كله نايم. أخي أنت ما عندك إله تعبده؟ إلهك الناس يعني؟ يقول ما استأنس مع الناس، عندك إله تعبده. النبي كان صلى الله عليه وسلم يقعد ليل طويل يصلي حتى فطر قدماه وحده، عايشة نايمة تكون، يكون عندها العذر مثلا، وينخس رجلها وحاله ما حد يكلمه، ما له الا مع ربه يخرب. وانت نص ساعه انت قاعد تخرب مع ربك في صلاه الضحى ولا قراءه القران، ايش القلب القاسي ذا؟ مشكله. فضول الطعام مشكله هذه الان، انتشرت المطاعم والاغراءات والتطبيقات، يجيك الطعام لحدك، لذة الطعام عند الباب، نطلب أكل نطلب أكل نطلب. تنوع الطعام ذا وكثرته سببت قسوة، لأن القلب المعدة الشبعانة والتي ملئت بالطعام يحصل أثر لهذا الشبع في القلب، يحصل فيه قسوة والجوع يرخف القلب. الصيام وقلة الطعام من أسباب رقة القلب. والآن وين رقة القلب؟ بل ربما زجرك بنظرة إنسان قال لك في المجلس، ربما من قرابتك، يلا بنطلب كذا، يظن أنك تشتهي تنظر فيه، ترى قلة الطعام. قلة الطعام إيه؟ صار من الإدمان، لا يعجب الكلام هذا، إدمان كأنك تمنع الشراب على العطش. نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية للجميع. وحينئذ ترك اشتغال عبد ما لا يعنيه، من حسن أسأل المرء نرقي قلبه ويبعد قلبه عن القسوة، أن يترك في المجلس فضول الكلام فيما لا يعنيه. فلان كم راتبه؟ وفلان كيف مع زوجته؟ وفلان يا أخي اترك تتبع عورات الناس، قسي قلبك، هذا يقسي قلبك. في الجنة أو في الآخرة درجة كيف تبلغها؟ عليا يصلها من ترك ما لا يعني. من حسن إسلام المرء هذه درجة في الإسلام، وهي أن يترك ما لا يعني فيصل إليها. من يترك ما لا يعني؟ كثير من الناس عنده الفضول، عنده الفضول. وإذا كان بعض المشايخ يعظ طلابه، ليس الطالب له لا شك أنه يقصد، لكن عفوا عفوا دل على أناس يعني يبقون، يقول الآن أنت فرضا تتابع بث وعرفت أن الشيخ أنهى البث وأنهى الدرس، فرضا كان البث مع المعلم، فعلامة تبقي البث مع تسمعه وحتى تتسمع على خاصة ما يفعله المعلم، خلاص تنادي الجميع أغلقوا البث كلكم ترى انتهى الدرس. يقول لا والله عندي حبس أطلع أشوف. فإذا حس السنة مرة تركه هيك هذا يعني. وسأل رجل مالك في المجلس فقال له كم عمرك يا إمام؟ كم عمرك؟ قال هذا ما لا يعنيك. أسباب قسوة تستخدم ما لا يعنيك. عمر العالم وش عليك فيه؟ خذ علم العالم وما تستفيد منه. وش عليك عمره وكم قاعد مع زوجته وما أدري شلون حتى طلقها وكم؟ وش دخلك في هذا الكلام؟ جاء رجل لأبي هريرة يبي يشتغل بشيء يقسي قلبه وما له فائدة يعني. قال يا أبو هريرة ليش سموك بأبي هريرة؟ قال ما تفرق مني. ينبغي كل للعالم هيبة في نفسك، لا تسأل عن أشياء ما تستفيد منها، اسأل عن ما يعنيك من العلم، وكسجل أسئلة حتى يرق قلبك. تسألني عن هرة أو تسألني عن كنيتي ليش؟ اشتغل معي في الأسئلة اللي ما يعنيك. انت كيف كذا يا شيخ وكيف كذا؟ مش عليك خاصة الشيخ. فرباه أبو هريرة ترك ما يقسي قلبه وهو الاشتغال بأشياء ما يستفيد منها، من خاصة الشيخ ومن الزواج ومن إلى آخره. قال ما تفرق؟ ما عندك أدب مع أهل العلم فتسألهم عن ما يعنيك؟ ومع ذلك قال لا أفرق بس ودي أعلم. تواضع أبو هريرة قال كنت عندي هرة ربيها في كمي وخلاص سميت أبو هريرة وانتهى. هذا تبي؟ لكن أول الوعظ قال لا تجلس مع أهل العلم لغرض نحب الاستطلاع وتشوف كيف وما أدري شلون، بل قد هذا قد يضر، قد يضر. ثلاثة تركوا النبي في مجالس النبي والسماع منه في يوم من الأيام، بدل ما يذهبوا ويتحيروا السماع منه ذهبوا لبيته دقون على زوجات البيت. الرسول ما كان موجود. من تقول الزوجة زينب ولا أم سلمة أو عائشة، المهم أخبروني عبادة النبي كيف في البيت، متى يقوم الليل ومتى، يعني أشياء في المنزل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما ذكرت عبادات النبي واللي يسويها بينه وبين ربه كأنهم تقالوها. فينبغي الاثنين، إنسان لا يقتصر بسماع خصوصيات النبي، يسمع خصوصياته والعمومات من الدروس، لأن النبي قد يفعل شيء خاص به. بمعنى ما ذكره الشاطبي قال له بعض الناس ما يقوى على أن يقوم 4-5 ساعات، لو فعل ليلة واحدة ما عاد يقوم الليل. فالنبي أعطي القدرة والقوة على أن يقوم حتى تفطر قدمه. يجي واحد يقلد وعنده أعمال من الصباح وما يفقه الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو يعني اقتصد في العبادة على قدر ما تستطيع، ما يعرف هذا الحديث. المهم أن نتبع الأشياء من غير فقه فإن هذا يؤول على العبد الخسرة. شوف إيش قالوا، كأنهم تقالوها. فالنبي خطب الناس قال ما بال أقوام يزورون يعني ويطلعون على أشياء ويقولون هذا الكلام، أما أنا إن شاء الله فإن النبي يعني له خاصة له خصوصية أو كذا، أما أنا فلا أتزوج النساء. الثاني قال أنام ولا أقوم، أقوم ولا أنام عفوا. والآخر قال لا عد ما عاد أكل اللحم. فالنبي قال أنا تراني أنام وأقوم. إذن الإغراق والشد على النفس العبادة بحيث الإنسان يتقرب إلى الله بالرهبانية، يصير بينا تقريبا في عبادة في عبادة، ويصير يترك الطعام القصر مثل الصوفية على الخبز والملح تجويع نفسه، هذا أيضا يقصر قلبه أنها بدعة. قل من حرم زينة الله؟ يعتدل الإنسان حتى يرق قلبه، لا إفراط ولا إيش تفريط. فقال أقوم وأنام وأتزوج النساء، وعنده 9 من النساء، لأن من أسباب رقة القلب أيضا الجماع. فالنبي قال وفي بضع أحدكم صدقة، فإنه كما قال ابن تيمية أو هذا يمتع النفس ويفرحها الجماع، وهذا أحسن من النظر للنساء لأنه يقسي القلب الحرام. الله جعل له بدل يضيق قلبه، وهو أن في بضع أحدكم حسنة. نعم،
في بضع أحدكم حسنة قد يأتي شهوته والحسنات حينئذ والنوافل تلين القلب خلاف الغفلة عن النوافل ما تقسي القلب. الكلام يطول لكن يكفي فيما ذكرنا إن شاء الله كفاية. ولا تقول أخذنا نصيب اليوم كثير من الدرس، لأن طالب العلم إذا ما تعلم كيف يلين قلبه والله لن يستمر، أبفقده أبعد يومين أو ثلاثة شوف شرد على الحرق بسبب قسوة القلب. وينك يا فلان تسأل عنه وينك مريض حتى نزورك يقول والله مشاغل، لا قسوة قسوة صار ما يأتي إلا كما يقال بالعامية بالدف، يأتي عنده قسوة قسوة، يحب الجلوس مع التجار وكذا، ما يحب الجلوس مع حلقات العلم تثقل عليه، يخف عليه الجلوس مع التجار والكلام في العقار، لكن يثقل عليه مجالس العلم هذه قسوة. بالعكس يجب يطرب مجالس العلم ويحس براحة فيها أكثر من الجلوس مع من يغفل قلبه عن ذكر الله. ولا ذلك أنا أشك أن هذا من أصحاب القلب القاسي أو عنده قسوة. يقول لي واحد من الطلاب كثير ما احتلنا على شخص لأنه علم التوحيد مهم أن نسافر معه لنحضر علم درس التوحيد بالطائف رحلة، بعضهم يروحوا رحلة ليشبون، قال ليش ما خلي رحلتنا أنا وأنت كل واحد في سيارة أو نروح درس التوحيد في الطائف نحضره، أو قرروا عفوا أن يروحون لدرس التوحيد. قالوا نعرف فلان يعني كذا نحس عنده قسوة، لو كلمناه وقلنا له درس من لن يأتي نحتال عليه. فقال لي الأخ، فقلنا له ذاهبين للطائف الجو الجميل لأجل شوي، قال معكم. طيب يوم أخذوه ويفجأوه عند باب المسجد، قال يعني قبلها أو بننزل عن الدرس، قال ما قلتوا متعب مش معنى، أعوذ بالله مش معنى هذه إن الله وإنا إليه راجعون. يقول أخرج في نزهة يوم الجمعة مع أهلي وتمتع خير من درس ما درس ورحل لدرس وش هذا قسوة، هذه واضحة حتى لا يكاد مرة سنتين مرة تشوفه في درس الطائف، وش القسوة دي؟ أعوذ بالله.